يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم:
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد شرعنا في هذه الآية وانتهينا إلى قول الله عز وجل: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفه هو الخفة، ويطلق مقابلا للعلم ومقابلا للحلم، فهو إذا أطلق بمقابل العلم فهو الجهل، وإذا أطلق مقابلا للحلم فهو الطيش وخفة العقل. وكلا المعنيين صحيح ما هنا، وذلك أن المنافقين رأوا في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفها، وذلك من كلا المعنيين. فأما الطيش فهو خفة العقل، وذلك أنهم تركوا ما كان عليه آباؤهم وقومهم وانتقلوا إلى دين جديد بسرعة بدون ترون، فهذا عند المنافقين وعند الكفار يعتبر سفها. وكذلك هو سفه بمعنى أنه مقابل للعلم، لأن هذا من أفعال الجهال الذين يأخذون الأمور بدون ترون ولا تبين ولا تمحص، بخلاف العالم فإنه يتروى في الشيء الجديد الذي يقدم له. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في نظر هؤلاء المنافقين سفهاء من الجهتين جميعا، إلا أن المؤلف خص، المفسر رحمه الله خص السفه بأحد المعنيين، وهو الجهل المقابل للعلم، وأخذ ذلك من خاتمة الآية: ولكن لا يعلمون. ولكن لا يعلمون، يعني هم الذين لا يعلمون وليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحمل اللفظ على المعنيين جميعا أجود وأولى، وكما مر وسيمر معنا كثيرا بإذن الله. وإن كان ما ذهب إليه المفسر صحيح ولا إشكال فيه، صحيح ولا إشكال فيه. وأشار كذلك إلى أن الهمزة هنا للاستفهام ليست على بابها، بل هذا الاستفهام للإنكار، للإنكار على فعل هؤلاء الذين وصفوهم بالسفه، ولنفي قيام هذا المعنى بهم أننا لا نؤمن، أننا لا نؤمن. يعني استفهامهم هذا يتضمن نفي الإيمان عنهم: أنؤمن كما آمن السفهاء، أي لا نؤمن، لأن هذا من فعل السفهاء، فهو نفي للإيمان عنهم وإنكار لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى ردا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك.
نعم، قال الله ردا عليهم، يعني هذا القول ما قيل لهم من أحد، ما قيل لهم في الدنيا. وتقدم معنا أنهم عندما قالوا ذلك إنما قالوه بينهم، لأننا افترضنا فيهم أنهم من المنافقين، ولو قالوا مثل هذا القول صراحة لكانوا كفارا خلص، ولا عوملوا بمعاملة الكافر. فالله عز وجل قال ذلك ردا عليهم، يعني تنبيه إلى أن هذا القول ما قاله أحد لهم في الدنيا، لأنهم أصلا ما أعلنوه وما أظهروه، بل كانوا يقولونه بينهم. والكلام في هذا كالآية السابقة، إنهم هم السفهاء، يعني جاء الخطاب مؤكدا كالتأكيدات التي مرت معنا في الجملة السابقة، فاستفتحت أولا بألا التي هي للتنبيه، وجاءت مؤكدة بإنة، ثم جاءت هم سواء قلنا إنها للتوكيد أو هي ضمير فصل أو هي مبتدأ، والخبر وهي مع الخبر الذي بعدها هم السفهاء خبر لإنة، ووصفهم بالجملة الإسمية تأكيدا لاتصافهم بالسفه الدائم، تأكيدا لاتصافهم بالسفه الدائم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. أشار بقوله ذلك إلى معمول يعلمون ولكن لا يعلمون، وهنا نقول كما قلنا في يشعرون، إما نقول هذا من الحذف اقتصارا أو هو من الحذف اختصارا، يعني إما أنه يحذف ويقدر المحذوف كما صنع المفسر في الآيتين جميعا، وإما أن نسكت عن تقدير المحذوف، وهذا أجود وأبلغ، لأن معناه في الآية السابقة التي مرت معنا نفي الشعور عنهم البتة، ومعناه في هذه الآية نفي العلم عنهم البتة، بينما لو قدرنا المحذوف لقلنا لا يعلمون ذلك، يعني لا يعلمون أنهم السفهاء، أو لا يعلمون أن الله مطلع أو مطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أحوالهم، وعدم التقدير أولى لأنه أبلغ، لأن معناه لا يعلمون أي لا يتصفون بالعلم. والكلام في الاستدراك في لكن ها هنا كالكلام في لكن السابقة في قوله ولكن لا يشعرون، يعني إنهم لما حكم الله عليهم بأنهم هم السفهاء كان الواجب أن يعلموا ذلك، لكنهم خلافا لما يتبادر لا يعلمون، لا يعلمون. وفرق يعني بعضهم بين ختم الآية السابقة بنفي الشعور ونفي هذه الآية بنفي، وختم هذه الآية بنفي العلم لمعنى ظاهر وبين، وهو أن الآية السابقة ما ذكر فيها من الإفساد في الأرض يعلم بالحواس، يعلم بالحواس، ولهذا قال لا يشعرون، لأن الشعور كما قلنا إدراك الشيء بالحاسة. وأما هنا فموضوع الآية الكلام عن الإيمان، والإيمان في أصله من باب العلم، من باب العلم، فلهذا ما آمنوا لعدم علمهم، بينما في الآية السابقة يفسدون وهم لا يشعرون لفقدانهم الحاسة، ولهم في ذلك أقوال أخرى يطول المقام بذكرها. نعم.
وإذا لقوا أصلوا لقوا، حدثت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو.
يعني ليس من عادة المفسر الكلام على هذا إلا قليلا، مرت معنا مواطن كان ينبغي أن يشير ولم يشر، وستأتي معنا مواطن أيضا كان ينبغي أن يشير إلى ما حصل في اللفظة من إعلال أو إبدال ولكنه لا يشير، مثل هذا كما أشار في مثل هذا الموطن، قال لقوا أصلها إيش؟ لقيوا، يعني على وزن فعلوا كشربوا، كشربوا، فأصل الكلمة لقوا كفعلوا، لكنها آلت إلى ماذا؟ إلى لقوا، فما الذي حصل فيها؟ حصل فيها جملة من التغييرات، الياء في لقوا مضمومة، وهذا الضم فيه ثقل، لأن حركة الضم لا تناسب الياء، فحذفت هذه الحركة من أجل ماذا حذفت؟ للثقل. فماذا حصل؟ أصبح عندنا ساكنان التقيا، الياء ساكنة والواو ساكنة، فحذفت الياء، هذا ما ذكره المفسر، لكن ليس هذا كل الذي جاء أو كل الذي فعل في هذه الكلمة، لأننا قلنا الأصل الكلمة لقيه هي الآن عندنا لقوا، فباقي حركة القاف لأن القاف كانت مكسورة وهي الآن معنا مضمومة، فغيرت حركتها من الكسر إلى الضم للمناسبة، لمناسبة الواو التي بعدها، لأن الضم هو الذي يناسب الواو الذي بعدها. فهذا ما حصل في الكلمة. نقرأ كلام المفسر مرة أخرى. نعم.
وإذا لقوا أصله لقيوا.
لقيوا قلنا كشربوا من باب فعلوا، من باب فعلة. نعم.
حذفت الضمة للاستثقال.
الضمة أي ضمة التي على الياء حذفت للاستثقال، لأن هذه الحركة لا تناسب حرف الياء. نعم.
ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو.
نعم، الياء بعد خلوها من الضم صارت ساكنة، فالتقى ساكنان وهذا لا يليق. نعم.
الذين
نعم. نعم. وقلنا التغيير الثالث الذي حصل أن حركة القاف غيرت إلى الضم لمناسبة الحرف الذي بعدها، فصار وزن الكلمة الآن ما هو بعد أن كان أصلها فعل، ما هو وزنها الآن؟ حذفت لام الكلمة فعو، هذا وزن لقوا. نعم.
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم.
نعم. الآية ظاهرة، واللقاء يطلق على مطلق المصادفة، لقيه ولقاه أي صادفه، والتقى فلان بفلان أي صادفه، وهذا بين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا الكلام يقال أمام المؤمنين، يقال يعلن أمام المؤمنين، لكن هذه الآية لو نظرنا إلى ما جاء قبلها في تصدير الكلام عن المنافقين لربما ظن أن معها أن الواقع تكرار، لأن ما تقدم في فاتحة الكلام على المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، والآية الآن هنا تقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فهل هذا من التكرار؟ يعني بعضهم يقول إنه من التكرار للتوكيد، والأولى أن لا يكون تكرارا كما تقدم معنا مرات وسيأتي معنا كثيرا، أن الأولى أن نفر من زعم التكرار ونحوه حملا لكلام الله عز وجل على المعنى الأبلغ والأفصح. فيقال إن صدر الكلام كان عن بيان اعتقادهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هذا مجمل اعتقادهم. ثم جاءت الآيات بعد ذلك لبيان أفعالهم التي يطبقون فيها هذا المعتقد، فهم إذا خلوا يصنعون كذا، وإذا قيل لهم كذا يقولون كذا، فمن جملة أفعالهم التي يصنعونها تطبيقا لاعتقادهم أنهم أصحاب وجهين، فإذا لقوا الذين آمنوا يعلنون الإيمان هكذا بدون مناسبة، بدون أن يسألوا عن ذلك، بدون أن يطلب منهم ذلك، يعني كأنهم يبالغون في تأكيد إيمانهم، بينما إذا خلوا إلى شياطينهم يدعون خلاف ما أظهروه أمام المؤمنين. فإذا هذا بيان لحالهم أو شيء من أحوالهم مع المؤمنين، بينما الآية الأولى هي تصدير لبيان إجمال اعتقادهم، فبين الآيتين فرق لا يخفى. نعم. قال المفسر ها هنا تكلم فقط على قوله وإذا خلوا إلى شياطين، فجعل الفعل هذا خلا محذوف المعمول فقدر له معمولا، وجعل إلى شياطينهم محذوف العامل فقدر له عاملا، يعني إذا عندنا معمول محذوف وعندنا عامل محذوف، هذا ما ذهب إليه المفسر. وهذه الآية لأصحاب المعاني فيها اختلاف كثير، وبدون استقصاء وجدت لهم ستة أقوال في توجيه قوله خلوا إلى شياطينهم، لكل قول وجه واعتراض، لكننا سنتعرض فقط إلى كلام المفسر. نعم، ماذا قال؟
وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم.
خلوا منهم يعني خلوا ممن؟
من
المؤمنين. طيب، ورجعوا إلى شياطينهم، هذا تقدير المفسر. إذن عنده خلا لم تتعلق بالشياطين كما هو ظاهر السياق، خلوا إلى شياطينهم، يقول ليس هذا المراد، المراد أنهم خلوا من المؤمنين ورجعوا إلى الشياطين أو الرؤساء كما سيأتي في كلامه وفي تفسيره. أولا نقول إن خلا بمعنى انفرد، خلا بمعنى انفرد، يقال خلا معه وخلا إليه وخلا به، كلها بمعنى انفرد، أي كان معه في خلوة، أي كان معه في خلوة. والمفسر ها هنا بفعله هذا يرى أن خلا لا يصح أن تتعدى بإلى الشياطين، لا يصح أن يتعلق الجار والمجرور المذكور ها هنا بالفعل خلا، لعلة سنشير إليها إن شاء الله. فاحتاج إلى أن يقدر معمولا محذوفا لخلا الأولى، ويقدر عامل في إلى شياطينهم. أما التقدير ذلك إلى الشياطين فلا إشكال فيه، رجعوا إلى شياطينهم المعنى لا إشكال فيه. وكذلك فيما قدره في خلا، خلوا منهم
نعم.
نعم، خلوا منهم، فيكون معنى خلوا منهم أي ذهبوا عنهم. فإذا المفسر يميل إلى وجود فعلين ها هنا، الفعل الأول أنهم انصرفوا عن المؤمنين، والفعل الثاني أنهم رجعوا إلى الشياطين. ولا مانع من كون خلا يتعدى إلى شياطينهم في اللفظ، لا إشكال في ذلك، لكن كأن المفسر رأى أن في الآية انتقالا لا يليق، يعني الآية كانت الآن تتحدث عن أناس منافقين مختلطين مع المؤمنين في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذن هم الآن مع المؤمنين، خلوتهم مع الشياطين بعد ذلك لا تكون إلا بعد انتقالهم وذهابهم وانصرافهم عن المؤمنين، ثم بعد ذلك يخلون بالشياطين. فرأى المفسر أن هذا الانتقال غير مذكور في الآية، فاحتاج إلى أن يقدره، فاحتاج إلى أن يقدره. وما ذهب إليه لا إشكال فيه، إلا أنه سيلجأ إلى مثل ذلك في كل التفسير، مع أنه ليس له كبير داع، لأن من عادة القرآن أن يسكت عن مواقف، هو يريد أن يقف عند مواطن الفائدة والاستشهاد، فلا يحتاج أن يقول إن المنافقين كانوا مع المؤمنين ثم انصرفوا من المؤمنين وانفردوا بزعمائهم ورؤسائهم فقالوا لهم هذا القول، المراد الوقوف عند موطن الفائدة، وهي أنهم إذا كانوا مع المؤمنين قالوا كذا، وإذا كانوا مع الشياطين قالوا كذا، لا يحتاج القرآن أن يبين أنهم كانوا عند المؤمنين ثم خرجوا من عندهم ثم ذهبوا إلى الكافرين. ولذلك من نظر مثلا في القصص في القرآن رأى هذا كثيرا بالغا جدا، يعني يحصل فيه طي للزمان وللمكان، هذا مما يحصل في القرآن كثيرا خاصة في القصص، يعني لو نظرت في سورة يوسف عليه السلام أو في قصة موسى المذكورة في سورة القصص خاصة لوجدت أن فيها طيا للزمان والمكان، ولا إشكال في ذلك. تجد أن المفسرين الذين يعتنون بالألفاظ يصنعون كما صنع المفسر، ومن قرأ في هذا الكتاب رأى أن هذه العادة جارية معه، يحتاج أن يقدر هذا الطي المحذوف فيلجئه ذلك إلى تقدير أفعال أو إلى تقدير معمول كما صنعها هنا، قدر معمولا ثم قدر عاملا، فما ذهب إليه وجه. وأجود الأوجه في هذه الآية أن يقال إن خلا تتعدى بإلى وتتعدى بالباء وتتعدى بمع، وكلها بمعنى الانفراد، كلها معناها كان معه في خلوة، إلا أن تعديها بالباء يحتمل معنى آخر وهو السخرية، فيقال خلوت به أي سخرت منه، وخلوت به أي انفردت معه، لكن تعديها بإلى نص في حصول الخلوة، فلذلك التعدية بإلى التي جاءت في القرآن أبلغ وأوكد لأنها أصبحت نصا، بخلاف التعدية بالباء فإنها لا تكون نصا بل تكون ظاهرا، تحتمل هذا وتحتمل هذا، وإن كان السياق يدل على معنى الخلوة أو في مواطن أخرى يدل على معنى السخرية، فنقول التعدية بإلى نص في الخلوة. وكما قلت الذي ألجأ المفسر إلى هذا هو طي الزمان الذي وجد في الآية، فاحتاج أن يقدر ذلك، احتاج أن يقدر وجود فعلين لا فعل واحد في الحقيقة. ومن أهل العلم من يقول خلا بمعنى خلا إلى بمعنى مع، مثل قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، وهذا كما قلت لا داعي له لأن خلا أصلا تتعدى بهذه الأحرف الثلاثة، ثم هذا أصلا لا يجوز كما هو معروف إلا على مذهب الكوفيين، فإنهم هم الذين يجوزون للحرف الواحد أن يحمل على أكثر من معنى. ومنهم من يقول خلوا إلى شياطينهم بمعنى إلها هنا بمعنى الباء، وهذا كذلك أيضا على طريقة الكوفيين. وأما من سلك مسلك البصريين فإنه يقول خلوا إلى شياطينهم بمعنى انصرفوا إلى شياطينهم، ومنهم من يقول ذهبوا إلى شياطينهم، وكل ذلك لا حاجة له، بل نقول الآية على ظاهرها لا نحتاج إلى تقدير شيء محذوف لا من معمول ولا من عامل، إلا أننا أشرنا إلى طريقة المفسر لأنها هي التي تهمنا وهي التي ستتكرر معنا، فالداعي له هو ما حصل في الآية من طي احتاج إلى أن يقدره. أما على ما ذكرناه وأنه أوجه فنقول إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا يعني انفردوا بشياطينهم قالوا كذا، نعم بين هذه الخلوة وبين اللقاء مسافة من الزمان والمكان، إلا أن القرآن لم يتعرض لها لأنه لا فائدة من ذكرها، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف، وهو يعني كما يقول المتكلمون والمناطق شرط عقلي، يعني يفهمه العاقل أصلا من الكلام لا يحتاج إلى أن يقدر ولا إلى أن يذكر. نعم.
وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم.
نعم. الشياطين فسرها هنا بالرؤساء، ومعلوم أن هذا تفسير للشيء بحسب ما يرد له، وإلا فالشياطين في اللغة ليست بمعنى الرؤساء، لكن المراد ها هنا بالشياطين الرؤساء، والشياطين كما هو معلوم جمع شيطان، وشيطان إما أن تكون من شطنة كما هي طريقة البصريين، وشطن بمعنى بعد، والمناسبة بين وظاهرة، هو شيطان لأنه بعيد عن رحمة الله عز وجل وعن عبادة الله، وإما أن تكون من شاطة كما هي طريقة الكوفيين أي هاج واحترق، والمناسبة أيضا بين وظاهرة، إلا أنه يشكل على هذا أن النون في هذه الكلمة أصلية وليست زائدة، ولذلك هذه الكلمة عندما جاءت في كلام العرب مهما تصرفت فالنون فيها أصلية، فالأول أجود. فهذا هو معنى الشيطان من حيث الاشتقاق ومن حيث المعنى. ويطلق في كلام العرب على من جاوز الحد، وقد يستعمل في المدح وهو من المدح بما يشبه الذم، فيقال فلان شيطان في كذا، يعني جاوز الناس وفاقهم في هذا مدحا له، مدحا له. لكن الأصل كما قلنا أنها تطلق على من بالغ في إرادة الشر وكان إماما يقتدى به، وهذا هو ما ذهب إليه المفسر. ففسر الشياطين بمن؟ بالرؤساء، هؤلاء المنافقين إذا خلوا إلى رؤسائهم أي أئمتهم في الشر قالوا كذا وكذا. إذن كأن عندنا نوعين من المنافقين، رؤساء وهم الذين وصفوا بالشياطين، وعامة وهم الذين يخالطون المؤمنين ويقولون مثل هذا الكلام، وهذا سنتعرض له تفصيلا بإذن الله عند الكلام على المثل المائي والناري الذي سيأتي معنا بعد آيات. وإطلاق الشياطين على الرؤساء إما أن يكون مجازا وإما أن يكون استعارة، لأن من أهل العلم قال إن تسمية الرؤساء بالشياطين لأن كل رئيس منهم معه شيطان يوحي إليه زخرف القول ويضله ويعميه، فإذا لما كان الشيطان موجود مع الرئيس أطلق على الرئيس اسم الشيطان، فهو كالمجاز بالمجاورة، فهو مجاز على هذا الباب. ومن أهل العلم من يقول إن الشيطان هو الإمام في الشر وهو القدوة في الشر وهو الذي يضل الناس ويمنيهم، وهؤلاء الرؤساء يصنعون ذلك، فشبهوا بالشياطين مع حذف أداة التشبيه فهي هنا استعارة، سموا بالشياطين وإلا فهم كالشياطين. نعم.
قالوا إنا معكم في الدين.
نعم، إنا معكم يعني المراد بالمعية ها هنا معية خاصة وهي المعية في الدين، فكأنهم يعتذرون ويطمئنون بعد أن سبق منهم أنهم قالوا للمؤمنين إنا مؤمنون، فأرادوا أن يؤكدوا على بقائهم على أصل اعتقادهم ونفاقهم، فطمأنوا أئمتهم ورؤساءهم بهذا القول إنا معكم يعني في الدين، هذا هو المراد. نعم.
إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان.
نعم، هذه الآية مستأنفة، وكأنهم أو هذا الجزء من الآية فيه استئناف، كأنهم قيل لهم يعني قال لهم الرؤساء فلما قلتم ما قلتم للمؤمنين، قالوا إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون، هذا أجود ما قيل في هذه الآية، وفيها وجه أنها توكيد وفيها وجه أنها بدل، لكن الأجود أن يقال إنها استئناف خرج جوابا على سؤال مقدر محذوف. الرؤساء كأنهم استشكلوا منهم أنهم قالوا للمؤمنين آمنا، فسألوهم طيب لماذا قلتم للمؤمنين آمنا مع أنكم معنا، قالوا قلنا لهم ذلك استهزاء يعني استخفافا بهم، وهذا دليل على إيغالهم والعياذ بالله في معاداة المؤمنين، يعني كان بإمكانهم أن يقولوا إنما نحن مظهرون خلاف ما نبطن، إنما نحن متقون لهم لكي نحمي أموالنا وأنفسنا وأعراضنا، لكنهم ما اكتفوا بهذا بل وصفوا فعلهم بأنه استهزاء، وصفوا فعلهم بأنه استهزاء، وهذا مما يدل والعياذ بالله على تمكنهم وتأصلهم في النفاق، وإلا كان بإمكانهم أن يعبروا عن هذا بأنه نفاق فقط لكن عدلوا إلى ما هو أبلغ، إلى ما هو كفر وزيادة، وهو الاستهزاء. يعني إنما نحن مستهزئون بذلك، يعني بإظهار الإيمان وإبطان الكفر. والاستهزاء مأخوذ من الهزء وهو الخفة، فالاستهزاء إذن استخفاف، الاستهزاء هو استخفاف وسخرية بمن وجه إليه هذا الكلام، يعني بالمؤمنين. نعم.
الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم.
نعم، يجازيهم باستهزائهم، أي يعاقبهم بسبب استهزائهم. ثم سمي هذا العقاب، أي يعاقبهم بسبب استهزائهم، ثم سمي هذا العقاب استهزاء من باب المشاكلة، وإلا فهو في الأصل ليس استهزاء، بل أطلق عليه استهزاء من باب المشاكلة في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. يعني مثل ما قال الله عز وجل: والجزاء سيئة سيئة مثلها. فالجزاء ليس بسيئة، لكن سمي سيئة لماذا؟ سمي سيئة لأنه شوكل، يعني أجري بمعنى اللفظ الأول تخفيفا في الكلام وتشبيها له بما سبق. هذا ما ذهب إليه المفسر، والذي يدعوه إلى ذلك هو إرادة نفي هذه الصفة عن الله عز وجل، وزعموا أنها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فإنهم يقولون إن الاستهزاء من باب السخرية واللعب، وهذا لا يليق بالله عز وجل. وهذا الكلام يعني بين فساده، وقد جاء في القرآن كثيرا بيان استهزاء الله عز وجل وسخريته من أعدائه، وأن ذلك يقع منه سبحانه جزاء لهم على ما قدمت أيديهم، فهو جزاء من جنس العمل. وهذا الاستهزاء منه سبحانه وتعالى إما أن يقع في الدنيا وإما أن يقع في الآخرة، وكلاهما قد جاء به القرآن. أما وقوعه في الآخرة فهو المذكور في قول الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا هو الاستهزاء الحاصل في الآخرة. وأما الحاصل في الدنيا فهو إمدادهم، وهو المذكور في قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني يؤخرهم الله عز وجل ليزدادوا إثما. فالاستهزاء حاصل في الدنيا وحاصل في الآخرة، وهو إذا حصل على سبيل المقابلة والجزاء ممن اعتدى على دين الله عز وجل لم يكن فيه محذور في نسبته إلى الله عز وجل، لم يكن فيه أدنى محذور في نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، بل هذا دليل على جلاله وعظمته سبحانه وبحمده إنعاما وانتقاما. فالجلال والعظمة في الإنعام، والجلال والعظمة في الغضب وفي الانتقام أيضا، وكل ذلك تصرف منه سبحانه وبحمده كما يليق به في الدنيا والآخرة، فلا إشكال في هذا. وعلى هذا فنقول تفسير الآية ها هنا أن الاستهزاء والسخرية حاصلة انتقاما وجزاء على فعلهم، وأنها حقيقة ليست من مجاز المشاكلة. نعم. فيبقى أن يقال: هل تحمل على المعنى الأخروي أو على المعنى الدنيوي. الأجود أن تحمل على المعنى الأخروي ها هنا، لأنه قال بعدها ويمدهم في طغيانهم، فهو على الدنيوي ها هنا في الإمداد أو في المد كما سيأتي إن شاء الله. وأما في قوله يستهزئ بهم فيكون على الآخرة، يستهزئ بهم في الآخرة، يحصل هذا الفعل في الآخرة، ويمدهم هذا طبعا في الدنيا. نعم.
ويمدهم يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم.
نعم، يمدهم أي يمهلهم، ولا شك أن هذا الإمهال واقع في الدنيا، فهذا الذي جعلنا نقول في الاستهزاء أنه في الآخرة. ويمدهم من مد، يمد مدا، ويطلق على الزيادة في الشر كقول الله عز وجل ونمد له من العذاب مدا. وأما أمد يمد إمدادا فيطلق على الزيادة في الخير، يمددكم ربكم وأمددناهم، فهذا الفرق بين المد والمدد. ومن أهل العلم من يقول إنهما بمعنى الزيادة مطلقا، لكن الزيادة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، فهذا يستفاد من السياق الذي تأتي فيه هذه الكلمة. لكن المدها هنا فسره المؤلف بأنه الإمهال، وقد تقدم معنا أن هذا من استهزاء الله عز وجل بهم أيضا، كما جاء مذكورا في قوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم.
في طغيانهم بتجاوزهم الحد بالكفر يعملون،
في طغيانهم بتجاوزهم الحد بالكفر. الطغيان من طغى بمعنى جاوز الحد، فكل طاغ فهو مجاوز للحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وبين المفسر ها هنا أن طغيانهم كان بسبب الكفر، فقوله بالكفر أي بسبب الكفر، يعني من تجاوزهم الحد بسبب كفرهم بالله عز وجل. نعم.
في طغيانهم بتجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يترددون تحيرا، يترددون تحيرا حال أولئك.
نعم. حال يعني أشار إلى معنيين، إلى معنى يعمهون وإلى إعرابها. قوله حال يعني أن يعمهون الجملة في محل نصب على الحال، هذا مراده. والعمه يطلق على التخبط وعلى التخير وعلى التحير، كما أن العمى يطلق على ذلك أيضا، يعني على التخبط وعلى التحير وعلى الخطر في الرأي، ويطلق على ذهاب نور العين. فالعمى إذن أخص من العمى، لأن العمى يطلق على العمى وعلى الزيادة وهي ذهاب نور العين، والعمى هو التخبط والتحير والخطل في الرأي. فهم يعمهون أي يترددون تحيرا، أي إنهم يقعون في هذا التردد بسبب التحير. ويستأنس من ذلك أن من المنافقين من يظهر له شيء من الإيمان، يظهر له شيء من آيات الإيمان، إما الآيات الشرعية وإما الآيات الكونية، يعني مثلا كانوا يرون من النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته ما يجعلهم يعتقدون بأنه موحى إليه، يعني هو رسول من الله حقا، إلا أنهم لا يؤمنون ويظلون بين داعي الإيمان وداعي الكفر. فداعي الإيمان هو ما يرونه من الآيات، وداعي الكفر هو العناد والصلف معاداة المؤمنين، إلا أن داعي الكفر يتغلب عليهم والعياذ بالله، على الرغم مما يظهر لهم من دواعي الإيمان، فيظلون مترددين، بخلاف المنافقين الخلص الذين وقرت قلوبهم بالكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى. وهذا في كثير من الأحيان ديدا الأتباع، يعني المقتدى به في الكفر والعياذ بالله قد يظهر له جليا أن هذا رسول من الله، إلا أنه أبطن عداوته ما حيا فلا يبقى مترددا، بخلاف الأتباع، بخلاف الأتباع فإنهم قد يترددون وقد يرون أن صلاحهم في كفرهم لما عندهم بسببه من زعامة في الدنيا أو مصالح أو ارتفاع لقبيلة أو أي سبب من الأسباب، لكنهم عندما تظهر لهم آيات الإيمان يعني يترددون يتشككون، طيب نؤمن أو لا نؤمن، لأنهم يخافون من فقدان ما هم عليه من منزلة ومكانة. ولهذا صار الخطاب في دعوة هؤلاء وأولئك ينبغي أن يلحظ فيه هذين المعنيين جميعا. فقد يقال إن الخطاب ينبغي أن يتوجه إلى الملأ، لأنهم إن آمنوا آمن الأتباع، إن آمنوا آمن الأتباع. وقد يقال إن الخطاب ينبغي أن يتوجه إلى الأتباع، لأنه ليس عندهم من العناد والرغبة في البقاء على الكفر ما هو عند أئمتهم، فإيمانهم أيسر واحتماله أكبر. لكن الذي جرى من عادة الأنبياء والمرسلين توجه الخطاب إلى الأئمة أولا، حتى إذا غلب على الظن أنهم لن يؤمنوا اتجه الخطاب إلى الأتباع، مع عدم رد أي واحد من أولئك. لكن إلى أين تتجه الهمة بهذا الترتيب؟ تتجه إلى أولئك ثم إلى هؤلاء، لكن كل من لقوه منهم دعوه إلى الإيمان، لكن إلى أين يتجه الاهتمام أولا ينبغي أن يكون هذا بينا ظاهرا. نعم، فهم يترددون. ثم قال المفسر بعد ذلك حال، يعني هذه الجملة الفعلية هذا موقعها من الإعراب، وهذا يعني بين لا إشكال فيه، لا يحتاج إلى بيان. ولذلك يستغرب الحقيقة من المفسر أن يشير إلى هذا، لأن يعني أي إنسان يعرف أن هذه الكلمة وضعها من الإعراب حال، والظن به لمكانته أنه ربما أراد أن يبين صاحب الحال، لأن بيان صاحب الحال سيترتب عليه أشياء في المعنى وأشياء في ترتيب الكلام في الآية، لكن ربما سبقه الأمر وكتب حال ولم يكمل، ولم أجد يعني من أشار إلى مثل ذلك، لكن من باب التنبيه على جلالة منزلته، لأن قولنا هنا حال هذا يعرفه أي إنسان بمجرد الإعراب، يعني لا يصح أن يقول هذا مبتدأ هذا خبر هذا بين ظاهر، وإنما يعرب ما قد يشكل من المواطن. فعلى هذا نشير إلى الفرق بين صاحبي الحال، لأنه هو موطن الأهمية في الكلام، لا معرفة أن هذا حال، لأن هذا كما قلنا مفروغ منه. تهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم في طغيانهم يعمهون، هذه الجملة معطوفة على يستهزئ، بيان لجزاء الله عز وجل منهم. فيعمهون حال من أي شيء؟ يمدهم في طغيانهم يعمهون، إما أن تكون حال من الضمير الواقع مفعولا به في قوله يمدهم، يعني من الهاء في يمدهم الواقع مفعولا به، وإما أن يكون صاحب الحال هو المضاف إليه في قوله طغيانهم الهاء الواقعة مضافا إليه، وهذا يختلف عن ذاك، لأننا إذا قلنا الحال يعمهون يعني واقعة وصاحب الحال هو أنها يمدهم يعني يمد المنافقين حال كونهم يترددون، فعندها نقول الجار المجرور الذي هو طغيانهم يجوز أن يتعلق بيمدهم ويجوز أن يتعلق بالحال، طغيانهم يجوز أن تتعلق بيمدهم يمدهم في طغيانهم، ويجوز أن تكون في طغيانهم متعلقة بالحال يمدهم حال كونهم يعمهون في طغيانهم يتخبطون في طغيانهم، بينما الوجه الأول يمدهم أي يمهلهم ويزيدهم في طغيانهم يزيدهم طغيانا إلى طغيانهم كما مر معنا عند قول الله عز وجل فزادهم الله مرضا. فإذا اختلف المعنى، يعني هنا لا نحمل يمدهم على أنه يمهلهم بل نحمله على أنها يزيدهم، كيف يزيدهم طغيانا؟ تقدم معنا في الكلام على قوله فزادهم الله مرضا بوجهين مذكورين في القرآن، هذا الوجه إذا جعلنا صاحب الحال المفعول به، وأما إذا جعلنا صاحب الحال المضاف إليه فها هنا لا بد من سبب، لأن صاحب الحال لا يجوز أن يقع مضافا إليه إلا في مواطن ثلاثة مشهورة، منها أن يكون المضاف عاملا كما في هذا الموطن طغيانهم، فالطغيان هنا المصدر هو الذي سوغ وقوع صاحب الحال مضافا إليه، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، فإذا كان المضاف عاملا جاز أن يقع صاحب الحال مضافا إليه، وعندها وجب أن يكون في طغيانهم متعلقا بماذا؟ بيمدهم، ووجب تقدم الجار والمجرور على الحال، يجب أمران، أن يكون الجار والمجرور متعلق بالفعل يمدهم، وأن يكون الجار والمجرور متقدما على الحال لأنه ها هنا صاحب الحال مضاف إليه ويجب أن يتقدم على الحال، إذا كانت الحال ها هنا كما هو ها هنا جملة وصاحب الحال مضافا إليه وجب أن يتقدم له التصدر على الحال. نعم، فكأن هذا ما أراد أن يشير إليه المفسر، لكن لعل الكلام ما تم معه، أما أن يقول مجرد حال هكذا فهذا لا ينبني عليه شيء، وهو بين وظاهر يعرفه كل مبتدئ في علم الإعراب، لكن لو قال حال من المضاف إليه أو حال من الضمير في يمدهم لظهرت لنا مناسبة، وأن في ذلك توجيه للمعنى وتوجيه للإعراب وبيان وجوب التقديم والتأخير أو الجواز، كل هذا يترتب فقط على قوله حال من كذا. نعم،
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به.
نعم، أولئك مع أنهم مذكورونها هنا، فالاستبعادها هنا على غير بابه لأنهم مذكورون، فلا بد أن لهم مناسبة، وهي ها هنا التحقير، تقدم معنا أن قول الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم ها كان للتعظيم، أولئك هنا للتحقير لأنه استبعاد على غير بابه لأنهم مذكورون آنفا، فكان الأصل أن يقول هؤلاء لكنه قال أولئك. نعم،
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به.
نعم، أي استبدلوها به، وهذه الآية لأهل العلم فيها كلام طويل، لأنها في حقيقتها موطئة للمثلين المضروبين بعدها، لكننا نجمع إن شاء الله ونقتصر على المشي كعادتنا على كلام المفسر. استبدلوها به، يعني يشير أن إطلاق الشراء هنا إنما هو مجاز من إطلاق المجزوم وإرادة اللازم، من إطلاق الشراء وإرادة الاستبدال، لأن لازم الشراء استبدال، فسمى الاستبدال شراء. اشتروا الضلالة بالهدى، ظاهر الآية أنهم كانوا يملكون الهدى فباعوه واشتروا به الضلالة، والباء كما هو معروف عند أهل المعاني تدخل على المتروك أبدا، يعني دائما الباء تدخل على المتروك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فالذي تركه اليهود ما هو؟ أو الذي طلبوا تركه الذي هو خير، وطلبوا الذي هو أدنى. لكن يشكل على مثل هذا، وهذه من نكت التفسير، قول الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله، ايش تكملة الآية؟ بالآخرة. هذا يشكل إذا قلنا إن الباء تدخل على المتروك أبدا، وهذا كما قلت من نكت التفسير، يعني ينبغي أن ينتبه لمثل هذه المواطن الشاردة، لأن ظاهر الآية مدح هؤلاء، ظاهر الآية مدحهم، هؤلاء المجاهدين يقاتلوا حب لهم على القتال، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وهل هذا يمدح؟ هذا يذم. فكما قلت ظاهر الآية مدح، لكنها في الحقيقة هي ذم، فيقال ليس المراد مدحه، ليس المراد في الآية مدح هؤلاء، بل المراد بها حض ضعفاء الإيمان الذين استكانت قلوبهم إلى الدنيا حتى صار حالهم كأنهم باعوا الآخرة واشتروا الدنيا، فهي تحب هؤلاء المتكاسلين المتواكلين ها على القتال. ليست الآية خطابا لأهل الإيمان الذين خلوا قلوبهم للدار الآخرة، لا، بل هي خطاب لمن؟ للذين اشتروا الدنيا بالآخرة، يعني فعلا كأنهم باعوا الآخرة واشتروا بها الدنيا. فتبقى إذن الباء مضطردة على بابها في أنها لا تدخل إلا على المتروك أبدا، والفقهاء يقولون إن الباء دائما تدخل على الثمن، دائما تدخل على الثمن. طيب نرجع إلى الآية، اشتروا الضلالة بالهدى، قلنا هذا يعني كلام المفسر يشير إلى أن هذا من المجاز من إطلاق المجزوم وإرادة اللازم، لكن الإشكال في ظاهر الآية أن الهدى كان عندهم، معنى هذا أنهم كانوا إيش؟ مؤمنين، فباعوا الإيمان واشتروا به الضلال والعياذ بالله تعالى، بينما صدر الآيات النازلة في المنافقين تقول إيش؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ما حصل منهم إيمان، ليسوا بمؤمنين. فماذا يقال في مثل ذلك؟ لذلك توجيهان جليلان، أولهما أن يقال إن من المنافقين أناس آمنوا ثم كفروا، وقد جاء هذا صريحا في القرآن، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم في سورة المنافقين. إذن من المنافقين نوع يؤمنون ثم يكفرون والعياذ بالله، فهؤلاء شراؤهم الدنيا بالآخرة أو شراؤهم الضلالة بالهدى على ظاهره، كانوا يملكون الإيمان فكأنهم ملكوا الآخرة، كانوا يملكون الهدى لكنهم باعوه واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا به الضلالة والعياذ بالله. وهذا يكثر في مواطن الفتن والمحن، والابتلاء سواء كان ابتلاء حقيقيا واقعا أو ابتلاء متوقعا، فإن من الناس من يفرون من إيمانهم ويظنون أنهم بشرائهم بالضلالة واختيارهم لها واختيارهم للدنيا يأمنون، وهذا من مكر الله والعياذ بالله بهم واستهزائه بهم، أنهم يظنون أنهم حصلوا ما أرادوا وإنما هو أمن ومتاع قليل وزائل، ثم وراءهم العذاب المؤبد والعياذ بالله تعالى في الدار الآخرة. فالآية تنطبق على هؤلاء نصا أنهم اشتروا الضلالة بالهدى، كانوا يملكون الهدى فاستبدلوا به الضلال، ووصفهم القرآن بأنهم اشتروا وباعوا، وفي هذا من التحقير لهم ما فيه، لأن الهدى والضلال أرفع من ذلك، لكن هؤلاء المراد عندهم هو الدنيا فقط، فهم من أجل الدنيا يبيعون الهدى، يبيعون الإيمان، يبيعون الرشد، ويختارون الغية والضلال والعذاب الدائم والعياذ بالله في النار المؤبدة. هذا وجه، وهو كما قلت وجه جليل وقد صرح به القرآن، وإن كان قد خالفه جمع من الأئمة وعلى رأسهم إمام المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى ورضي عنه. والوجه الثاني أن يقال إنهم ما كانوا يملكون الهدى وإنما يملكون سبب الهدى ومظنته، فأطلق ذلك وأريد به السبب والمظنة، وما هو؟ أمران جليلان، سبب الهدى ومظنة الهدى هما أمران جليلان، العقل المستقيم والفطرة السليمة، وهذه مع كل إنسان، كل إنسان يولد ومعه الفطرة السليمة ومعه عقل سليم، فلهذا يصح أن يقال في كل كافر إنه اشترى الضلالة بالهدى، يصح أن يوصف به كل كافر لأنه ذو عقل سليم وقد أخذ عليه الميثاق وولد بفطرة سليمة لكنه ترك هذه الأسباب كلها التي كانت موجبة لاختياره الهدى، فكأنه باع هذا الهدى أي سببه أو مظنته واشترى به الضلالة. وهذا الوجه هو الذي يومئ إليه كلام جمع من الأئمة كما قلت على رأسهم أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى، لكن الوجه الأول جاء صريحا في القرآن. وإذا حملنا الآية على الوجهين جميعا صارت الآية عامة في المنافقين بأنواعهم، بينما لو حملنا الآية على الوجه الأول صارت الآية خاصة بمن آمن ثم كفر، بمن آمن ثم كفر، وإذا حملناها على الوجه الثاني وحده كانت خاصة بمن لم يسبق منه إيمان، وإذا قلنا يصح أن تحمل على الأول والثاني حملت على من سبق منه الإيمان أو على من كان كافرا ابتداء، والله تعالى أعلم.
فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم.
نعم، ما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، إيش الفرق بين كلام المفسر وبين الآية؟ كلام المفسر يشير إلى أن الآية فيها مجاز، الآية تقول ما ربحت تجارتهم، المفسر يقول ما ربحوا فيها، لأنه من الذي يربح، التجارة ولا التاجر؟ الذي يربح التاجر، التاجر يربح في تجارته، لكن الآية قالت ما ربحت تجارتهم، والمجاز ها هنا مجاز في الإسناد، فهو مجاز عقلي، لأن الربح كأنه استخدم في يعني حقيقة، وهذا الذي يسمى عندهم بالترشيح، والتجارة أيضا على بابها، لكن إسناد الربح إلى التجارة هو الذي فيه المجاز، يعني الربح هنا حمل على الحقيقة. لما على الحقيقة؟ مع أننا قلنا إن الكلام في الأول مجاز، لأنهم يقولون هذا عندهم من الترشيح، وهو أن يكون المعنى الأول يعني مستعمل في غير ما أريد له، سواء كان هذا تشبيه أو استعارة أو مجاز أو نحو ذلك، ثم يدعم هذا المعنى بما يؤيده، فدعمها هنا بقوله فما ربحت تجارتهم، وهذا يسمى عند البلاغيين بالترشيح. فإذا كأننا جعلنا الربح هنا على بابه، والتجارة أيضا على بابها، لا مجاز فيها، لكن إسناد الربح إلى التجارة هو المجاز، وهذا مجاز في الإسناد، وهو المسمى عندهم بالمجاز العقلي، يعني يسند الشيء إلى غير ما وضع له، لأن الربح كما قلنا يسند إلى التاجر لا إلى التجارة. طيب إن شاء الله نواصل الكلام في المجلس القادم على هذه الآية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.